الاعتبار الصادر في خمس المعدن. عنوان الدرس اعتبار النصاب في خمس المعدن. بعد أن تحدثنا حول موضوع المعدن ووجوب الخمس فيه، وبعد أن تعرضنا بتعيين مفهوم المعدن وقلنا بغرفية المعدن، قلنا بأن الملاك في تشخيص المعدن والعرف، عرف العام، عرف الصحيح، عرف الدقيق. بعد أن تحدثنا حول هذه المباحث، من جملة المباحث التي لابد أن نتحدث حولها وبها في هذا المجال في كتاب الخمس حسب ما ذكره وذكرها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، حول هذا الموضوع اعتبار النصاب في تعلق الخمس بالمعدن. هل يعتبر بلوغ المعدن أو بلوغ ما يخرج من المعدن؟ هل يعتبر بلوغ إلى حد معين إلى حد خاص أو لا يجب ولا يعتبر؟ السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في عبارته هكذا يقول، ويقول السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يقول ويعتبر فيه، يعتبر فيه في خمس المعدن، ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الإخراج والتصفية بلوغه 20 دينارا أو 200 درهم عينا أو قيمة على الأحوط. يعتبر في وجوب الخمس حسب ما قاله الإمام، يعتبر النصاب، والنصاب بلوغ ما يخرج من المعدن بلوغه 20 دينارا أو 200 درهم، 20 دينار أو 200 درهم. حسب رأي الإمام النصاب يعتبر النصاب في تعلق الخمس للمعدن، النصاب معتبر، بلوغ النصاب معتبر. يقول ويعتبر فيه، ولكن الشرط الذي ذكره الإمام فقط إخراج مؤونة الإخراج والتصفية. طبعا المعدن يحتاج إلى إخراج أو إلى تصفية، إما معا إما أحدهما. إذا كان المعدن في باطن الأرض يحتاج إلى الإخراج وإلى التصفية، وأما إذا المعدن في سطح الأرض في ظاهر الأرض لا يحتاج إلى الإخراج ولكن يحتاج إلى التصفية. على أي حال، والتصفية والإخراج يستلزم صرف المؤونة. هل النصاب، هل اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة، مؤونة الإخراج والتصفية، وقبل ذلك؟ السيد الإمام يقول يعتبر بعد إخراج مؤونة الإخراج والتصفية. لكن الأحوط، وطبعا من الواضح أن احتياط في هذا الموضع احتياط وجوبي، ولو اختلف في القيمة يلاحظ أقلهما على الأحوط. إذا اختلف قيمة الدينار والدرهم، اختلف قيمة الدينار والدرهم، فعلى ما ظن اعتمد، يقول يلاحظ أقلهما على الآخر، وتلاحظ القيمة حال الإخراج، قيمة حال الإخراج لا حال البيع، حال الإخراج، حال إخراج المعدن. والأحوث الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا، بل مطلقا، بل لا ينبغي تركه. التفتوا جيدا في تعبير الإمام. في تعبير الإمام يوجد احتياطان: الاحتياط الأول احتياط وجوبي في اعتبار النساء في تعلق الخمس للمعدن، هذا أول. وأما الاحتياط الثاني في المرحلة الثانية احتياط استحبابي، احتياط استحبابي في دفع الخمس قبل البلوغ النصاب، يعني البلوغ النصاب النبي اعتبره السيد الإمام بلوغ 20 دينارا أو 100 درهم، ولكن إذا بلغ ما يخرج من المعدن حتى دينار أو بشكل مطلق، بشكل مطلق بأي مقدار أو بمقدار دينار، السيد الإمام يقول الاحتياط الاستحبابي، يعني الأخذ في هذا الموضع بما سبقه الفتوى، وثانيا تقييده بالأولى، تقييده بالأولى هذا الاحتياط احتياط استحبابي، يقول الأخوات الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا، بل حتى في فرض وفي صورة عدم بلوغه دينار، بل لا ينبغي تركه هذا الاستحباب بالشكل الذي لا ينبغي تركه هذا. على أي حال عبارة الإمام قال عبارته مفصلة ومطولة، ولكن نحن قد قسمنا إلى الأقسام، وفي المرحلة السابقة قد قرأنا قسما من عبارة، جزءا من عبارته، والآن كذلك قرأنا القسم الثاني والجزء الثاني، وإن شاء الله في الجلسات القادمة مناسبة طرح المباحث سأقرع السائر قطعات عبارة الإمام رضوان الله تعالى. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه بعد المباحث التي ذكرنا بدأ في هذا الموضع كما ظهر لنا من عبارته، بدأ بالبحث حول عدة فروع مسألة الخمس. يمكن أن نعبر عن هذه المسائل بعنوان فروع مسألة خمس المعدن. كما ذكرنا وأنتم شاهدتم في عبارة الإمام اعتبار النصاب في خمس المعدن، السيد الإمام كذلك كما ظهر من عبارته السرير عبارته هو قائل باعتبار النصاب، هو قائل باعتبار النصاب ولكن على الأحمص. عبارة الإمام تحتوي على الجهات العديدة، نتأمل في عبارة الإمام عليه السلام. أولا قبل ذكر الأقوال، قبل البحث بذكر الأدلة، نتأمل في عبارة الإمام. عبارة السيد الإمام تحتوي على الجهات العديدة من البحث، ولا بد من البحث حول هذه الجهات. الجهة الأولى اعتبار النصاب في تعلق الخمس المعدن وعدم اعتباره. الجهة الأولى في عبارة الإمام اعتبار النصاب وعدم اعتبار النساء. السيد الإمام قال باعتبار النساء، ولكن يوجد بعض الفقهاء يقولون بعدم اعتبار النساء. الثانية، الجهة الثانية، تعيين حد النساء المعتبر في تعلق الخمس. إذا قلنا باعتبار النساء في تعلق الخمس للمعدن، في وجوب الخمس للمعدن، فلا بد أن نحدد ونعين مقدار النصاب وحد النصاب. الثالث، حسب ما ذكره الإمام وكذلك ذكروا الفقهاء، ذكروا
الثالث
هل النصاب قبل إخراج المؤونة أو بعدها؟ قبل إخراج المؤونة الإخراج والتصفية وبعد، يعني هذا النصاب المعتبر. بعد أن أخرجنا مؤونة الإخراج والتصفية لابد أن ننظر هل هذا المقدار مقدار ما يخرج قد بلغ النصاب أو لم يبلغ، أو قبل إخراج المؤونة.
هذا البحث كذلك السيد الإمام
قال بعد إخراج المؤونة، يعني أولا نخرج مؤونة الإخراج ومؤونة التصفية،
بعد ذلك نتأمل في بلوغه إلى بلوغ النصاب أو عدم بلوغ النصاب. هذا الجهات الثلاثة
موجودة في عبارة السيد ما في هذا الجزء من عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى.
بخصوص الاهتياط تحدثنا ولا نعيد.
وأما المسألة هذه الجهات الثلاثة في عبارة الإمام موجودة، الإمام صرح بهذه الجهات الثلاثة من البحث. وأما بالنسبة إلى آراء الفقهاء، أولا هذه المسألة مورد تعقب الفقهاء من المتقدمين والعلماء والمتأخرين، من العلماء والمتأخرين كل طائفة من طوائف الفقهاء قديما وحديثا تقريبا
اهتموا بذكر هذه المسألة وتعرض هذه المسألة.
هذه نقطة إيجابية خصوصا في المسائل التي الفقهاء تعرضوا لها، الأمر في هذه المسائل سهل، يعني الإنسان يستطيع أن يقف عند آراء الفقهاء والفتاوى فتاوى المراجع، بعد ذلك يستطيع أن يتأمل فيها.
هذه المسألة أولا مورد تعرض الفقهاء من القدماء والمتأخرين،
وثانيا مورد الخلاف، هذه المسألة مورد الاختلاف من جهة الآراء والأنظار الفقهية واختلاف كلمات الفقهاء من العامة والخاص، يعني هذه المسألة مورد الخلاف بين الفقهاء في آراء الفقهاء، أولا من العامة والخاصة، يعني بين العامة وكذلك بين الخاصة، بين العامة بين أهل السنة كذلك يوجد آراء
مختلفة، وكذلك بين أصحابنا الإمامية. أولا نلتفت إلى أقوال العامة، نظرة
إلى أقوال العامة،
ننقل أقوال العامة عن
كتاب المغني لابن قدامة،
هو ينقل ويقول قال ابن قدامة في كتاب الزكاة،
يقول الفصل الثالث في نصاب المعادن، الفصل الثالث في نصاب المعادن، وهو ما يبلغ من الذهب 20 مثقالا. أولا ابن قدامة هو يقول وينقل عن بعض الفقهاء ويقول باعتبار النصاب، وهو ما يبلغ من الذهب 20 مثقالا في خصوص معدن الذهب، ومن الفضة 200 درهم. هؤلاء قد فصلوا بين الذهب والفضة اعتبار النصاب، نصاب الدينار أو نصاب الدرهم
أو قيمة ذلك من غيرهما،
إما النصاب بالعين أو بالقيم. وهذا مذهب الشافعي، بن قدامة يقول هذا يعني القول باعتبار النصاب وكذلك التفصيل بين معنى الذهب والفضة،
هذا مذهب الشافعي. ويقول وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب،
أما أبو حنيفة ولم يقل باعتبار النصاب فقد قال بوجوب الخمس، وجوب خمس المعدن، وسابقا تحدثنا تعلق الخمس بالمعدن أصل المسألة مورد اتفاق بين المسلمين شيعة وسنة.
من غير أوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره،
قليل المعدن وكثير المعدن من غير اعتبار نصاب، بناء على أنه ركاز لعموم الأحاديث التي اهتج بها عليه. اعتبر أنه أن المعدن نوع من أنواع الركاز،
اعتبره ركاز، فلذلك
أصل الأحاديث الواردة عندهم بخصوص الركاز
لا يعتبر فيها النصاب، ولأنه لا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب،
بما أن المعدن لا يعتبر مرور السنة، لا يعتبر فيه مرور السنة بتعلق الخمس،
هو يقول لم يعتبر له نصاب كالركاز. المغني لابن قدامة المجلد الثالث رقم الصفحة 24.
وابن الرشد كذلك في كتاب الزكاة، لأنهم لا يوجد عندهم كتاب بعنوان كتاب الخمس، لذلك مسائل المتعلقة بالخمس المتفقة بين المسلمين ذكروا هذه المسائل في كتاب الزكاة.
ابن الرشد في كتاب الزكاة يقول المسألة الخامسة وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه. اختلاف الفقهاء العامة في النصاب، في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه. فإن مالكا والشافعي راعيا النصاب في المعدن.
الشافعي قال بوجوب النصاب كما نقلنا عن ابن قدامة،
وكذلك المالكي.
وإنما الخلاف بينهما، الخلاف بين مالكي والشافعي،
إنما الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول واشترط الشافعي الحول.
الشافعي اشترط مرور السنة ولكن
المالكي لم يشترط،
يعني من حين الإحراز، من حين الحيازة، من حين الإخراج، إخراج المعدن، تملك المعدن يجب فيه الخمس، ولكن حسب رأي المالكي، ولكن الشافعي لم يشترط. بالعكس المالكي لم يشترط ولكن
الشافعي اشترط مرور حول حول السنة. وكذلك لم يختلف قولهما أن الواجب فيما يخرج منه هو الرضع
العاشر،
أما أبو حنيفة فلم ير فيه نصابا ولا حولا.
أبو حنيفة قد خالف الشافعي والمالكي في عدم اعتبار النصاب وعدم اعتبار
الحول لمرور السنة،
وقال الواجب هو الخمس، الواجب هو الخمس.
كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
فظهر من ذكر هذه الأقوال، أقوال العامة،
أولا ظهر لنا أن المسألة أولا كانت عندهم مذكورة
المسائل المتداولة عندهم،
أو لا كذلك ذكروا هذه المسألة
بشكل عام وحسب اختلاف المناهج الفقهية الموجودة عندهم، والمسألة مصالحة بها، أو لا قسموا بهذه المسألة
والجوانب هذه المسألة
أو بالنسبة إلى أقوال الأمة. وأما أصحابنا الإمامية،
الفقهاء
كذلك اختلفت كلمات. الاختلاف في كلماتهم
من جهة بلوغ ما أخرج من المعدن إلى حد خاص ومعين،
وعدم اعتبار بلوغ إلى
حد خاص وحد معين.
والخلاف إنما وقع في الموضعين قد أشرت، ولكن الآن حسب ترتيب البحث أكرر وأقول قد وقع الخلاف بين أصحابنا الإمامية في موضعين. الموضع الأول في اعتبار النصاب وعدم اعتبار النصاب في المعنى، هذا الخلاف الأول، الموضع الأول في الخلاف. والموضع الثاني بعد على تقدير القول اعتبار النصاب، اختلفت كلمات فقهائنا وأصحاب الإمامية على هل هو يعتبر، هل يعتبر بلوغه عشر، هل النصاب حق على هذا، هل الشمول دينارا أو دينار واحد؟ الخلاف في موضعين. الموضوع الأول الخلاف في اعتبار النصاب وعدم اعتبار النصاب، البعض يقول بالاعتبار والآخر يقول بعدم الاعتبار. الخلاف الثاني على تقدير القول باعتبار النصاب، البعض يقول باعتبار 20 دينار والثاني والآخر يقول باعتبار 20 دينار.
هذا هو الخلاف.
وأما البعض الذي قال بعدم اعتبار نصاب والمشهور مشهور للفقهاء من القدماء والمتقدمين، مشهور المتقدمين قال بعدم اعتبار النصاب،
المشهور من المتقدمين.
صاحب الحلائق رضوان الله تعالى عليه هو يعني أحسن فقيه وأفضل فقيه، قد ذكر الخلافات في هذه المسألة وكتابه في خصوص هذه القضية نقل الخلافات بين الفقهاء خصوصا في هذه المسألة، هو المتأخرون بعض المتأخرين كذلك قد رأيت في كتبهم هؤلاء كذلك قد نقلوا عن صاحب الحدائق.
وينقل بشكل تفصيلي وجامع ويقول
فذهب الشيخ في الخلاف، ماذا قلنا؟ القول الأول يعني البعض الذي يقول بعدم اعتبار النساء يقول فقط وجوب الخمس، يجب الخمس في المعنى ولم يعتبر نساء معينا في هذا الموضوع المشهور من العلماء. يوجد بعض في القدماء البعض يقول باعتبار النساء، ولكن المشهور من الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي
يقولون بعدم اعتبار النساء،
ولكن من هذا الموضع التفتوا إلى هذه النقطة. الشيخ له رأيان، الرأي الأول في كتاب الخلاف والرأي الثاني في كتاب المقصود والنهاية في كتاب الخلاف يقول بعدم اعتبار النساء. يعني يمكن نحن نعتبر الشيخ الطوسي من الفريقين، الفريق الأول الذي يقول بعدم اعتبار النساء والفريق الثاني الذي يقول باعتبار النساء.
ذهب الشيخ في الخلاف إلى وجوب الخمس فيها ولا يراعى فيها النصاب، وهو اختياره في الاقتصاد إذن في كتاب الاقتصاد كذلك هكذا.
الآن ننقل الخلاف الموجود بين القدماء والمتأخرين بمشهور القدماء رأي المشهور، ننقل من كتاب صاحب الهدف الدم الحدائق
وعن صاحب الحدائق. هو يقول ذهب الشيخ في الخلاف إلى وجوب الخمس فيها ولا يراعى فيها النصاب، وهو خيار في الاغتصاب.
ونقل عن ابن البراج، ونقل أن ابن البراج وابن إدريس نقل عنهما مدعيا عليه الإجماع، هما ادعيا الإجماع على عدم اعتبار النساء، ابن إدريس وابن البراج هؤلاء كذلك من الفريق الأول من القول قائلين بالقول الأول عدم اعتبار النساء، وعلى عدم اعتبار النساء
ادعي الإجماع على ذلك، حيث قال إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن. هذا عبارة لا عبارة ابن إدريس،
فقط أنقل عن صاحب الحدائق يعني ما وفرت أن أراجع إلى أراجع كتاب الخلاف أو كتاب ابن براج أو كتاب ابن إدريس، ولكن أنا نقل
صاحب الحدائق نقل أن ابن البراج وابن إدريس مدعي عليه الإجماع، حيث قال إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعا على اختلاف أجناسها،
لا فرق بين نوعية المعدن وجنس المعدن، قليلا كان المعدن أو كثيرا، وهبا كان عفدة من غير اعتبار مقدار وهذا اجماع منهم بغير خلاف. اجماع منهم بغير خلاف، ولكن المسألة مسألة خلافية جدا، المسألة خلافية جدا. والنقل عن ابن الجنيد وابن عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن الزهرة وسنار أنهم أطلقوا وجوب الخمس، أو ذلك أطلقوا وجوب الخمس، فقالوا وجوب الخمس شكلا مطلق، ولم يميدوا باعتبار النصاب ولم يصرحوا باعتبار النصاب. صاحب الهدار يقول وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، هؤلاء كذلك موافقون القول المتقدم، القول الأول عدم اعتبار النصاب مع أنهم أطلقوا الوجوب لم يميدوا به قيدا بقيد اعتبار النصاب. هذا هو البعض، والقول الأول في عدم اعتبار النصاب، القائل بذلك مشهور القدماء، المشهور من الفقهاء من المتقدمين. أما البعض الثاني الذي يقول باعتبار النصاب في تعلق الخمس، قلنا على تقدير اعتبار الخمس، اختلفوا بمقدار النصاب، بحد النصاب مقدار النصاب، ولكن هذا القول الثاني الذي يقول باعتبار النصاب فضلا عن الخلاف الموجود بينهم، فهو يشمل كذلك بعض القدماء والمشهور من المتأخرين. التفتوا جيدا، قلنا أولا القول الأول عدم اعتبار النصاب هو القول المشهور من القدماء، كذلك القول الثاني اعتبار النصاب هو المشهور بين المتأخرين، لأن يعني الشهرة بين المتقدمين والمتأخرين متعاكسة يعني.
فلذلك يشمل بعض القدماء والمشهور من المتأخرين،
وكما ينقل إلا صاحب الهدائق
وينقل ويقول
واعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ويقول باعتبار النصاب ولكن مقدار النصاب دينار واحد، ويقول ورواه ابن بابدي في المقنع ومن لا يحضره الفقيه. وقال الشيخ في النهاية، قلت الشيخ له رأيان أولى، الشيخ في النهاية ومعادلة يقول ومعادلة الذهب والفضة لا يجب فيها الغمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة. يعني النصاب نفس الزكاة، النصاب فقط بالقدر الذي تجب فيه الزكاة.
ونحو في المبسوط واختاره ابن حمزة،
وعليه صار الهدار يقول وعليه جمهور المتأخرين، جمهور المتأخرين كذلك لا
هذا القول اعتبار النصاب في هذه القضية. على أيال
فالمستفاد من هذه الأقوال وجود الخلاف بين فقهاء الأمة وكذلك بين فقهاء الإمامية، بين فقهاء الإمامية يوجد الخلاف بين المتقدمين وبين المتأخرين، بين مشهور المتقدمين ومشهور المتأخرين، وكذلك عندما يقول باعتبار النصاب كذا يوجد خلاف بين حد النصاب شلون دينار أو دينار واحد. إن شاء الله سنتحدث حول سائر المسائل في الجلسة القادمة.